الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال قاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه متن الغاية والتقريب المشهور ببتن أبي شجاع، قال: فصل. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم أو في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني 4 مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بلعانه 5 أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. هذا الفصل فيما يتعلق باللعان وبيان حكمه وما يترتب عليه. واللعان لغة المباعدة، ومنه لعنه الله أي أبعده وطرده من رحمته. وشرعا اللعان هو عبارة عن شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعن أو غضب، شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. شهادات مؤكدة بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. نعم. أول لعان وقع في الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان سبب نزوله آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم وشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نزلت في هلال بن أمية رضي الله عنه حين رمى امرأته بالزنا، اتهمها بشريك ابن سحماك في الصحيحين، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك، أنه رأى امرأته أو رجل يزني بامرأته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، أحدنا يرى رجل على امرأته فيطالب البينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال: والله إني لصادق، ولا ينزلن الله جل وعلا ما يبرئ به ظهري. فأنزل الله عز وجل آيات اللعان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فتلعنا. ذكر أهل العلم أنه لم يقع لعان بعد ذلك إلا في زمن عمر بن عبد العزيز، في زمن عمر ابن عبد العزيز. قال هنا إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. الأصل أن رمي الإنسان للمحصن أو المحصنة من رمى محصنا أو محصنة بالزنا أو غيرها من الفواحش كاللواط أو نحو ذلك أن يأتي بالبينة على ما قال، يأتي ببينة، والبينة أربعة شهود عدول يشهدون أنهم رأوا الميل في المكحلة، وإلا أقيم عليه حد القذف وهو الجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة صيانة للأعراض من أن ترمى وتتهم بالفواحش وهي بريئة من ذلك. طيب، إذا حصل أن الذي رمى هو الزوج والتي رميت هي الزوجة، الزوج رمى زوجته بالزنا واتهمها بأنها قد زنت أو أنها زانية، فهنا على الأصل يطالب الزوج بالبينة، يطالب الزوج بالبينة كما سمعنا، يطالب بالبينة، يأتي بأربع شهود عدول يشهدون بما قال أنهم رأوها تزني ورأوا كما يقال صريحا الميل في المكحلة. طبعا إقامة البينة في مثل هذا الحال يصعب، يصعب يعني أن يرى الرجل امرأته تزني ويسكت أو ينتظر حتى يأتي ببينة، لا شك أنه أمر فيه صعوبة. فكيف يفعل من ابتلي بذلك؟ كما جاء في هذه الأحاديث أنه إن لم يستطع أن يأتي ببينة وهو يعني الواقع فإنه يلاعن، يلاعن امرأته، لأنه إن لم يفعل ذلك أقيم عليه حد القذف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال بن أمية: البينة أو حد في ظهرك، أنت الآن تعتبر قاذف، إما تأتي ببينة بما قلت وإلا أقيم عليك حد القذف على الأصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له: البينة أو حد في ظهرك، فإما أن يقيم البينة أو يلاعن حتى يحمي ظهره من حد القذف ويبرأ من ذلك. قال: إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. ويلاعن أولا حماية لظهره من القذف، من حد القذف، وثانيا صيانة لعرضه وحماية لفراشه، لو أبقى المرأة عنده ستدخل عليه من ليس من ولده، ستفسد فراشه. وأمر ثالث كذلك أنه قد ينفي الولد الذي ستأتي به وليس ولده وستلحقه به وهو لا يلحق به، فينفيه باللعان. قال: فيقول عند الحاكم، يعني أن اللعان يكون عند الحاكم والقاضي هو الذي يأمرهما بالملاعنة. قال: فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر، في الجامع يعني في المسجد الجامع، على المنبر يعني يكون اللعان عند المنبر من باب التعظيم، يعني اختيار المكان المعظم تعظيما للعان وخطورة هذه الأيمان وما يترتب عليها. وإن كان هذا ليس عليه دليل، يعني لم يأتي في حديث اللعان التي حصلت في قصة هلال بن أمية وعويمر العجلاني أن سلم لعن عند المنبر، وإن كان يعني جاء فيه أنه لعن في المسجد، لكن أخذوا هذا من باب تعظيم أمر اليمين، فإذا كانت اليمين في مكان معظم وفي زمن معظم يعظم ما يترتب عليها، يعظم ما يترتب عليها إن كان الحالف كاذبا فيعظم إثم هذه اليمين. فإذا كان يحلف في بيت من بيوت الله على شيء وهو كاذب فإن إثم هذه اليمين يعظم. وهكذا إذا كان مثلا في المسجد الحرام بين الحجر الأسود وبين المقام، مقام إبراهيم، فالحلف في ذلك الموضع أعظم إثما من غيره من المواضع. فلهذا قالوا يعني يكون إقامة اللعان في الجامع على المنبر، وهكذا وكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند منبره كذلك. يعني لو كان في المدينة مثلا وأقيم اللعان عند في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام عند منبره هذا أيضا أعظم إثما لو كان كاذبا، ولا شك أن أحدهما كاذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف يمينا كاذبا أو عند منبره كاذبا فإن تبوأ مقعده من النار، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا أيضا في الزمان المعظم كبعد العصر، كبعد العصر فاليمين والحلف بعد العصر إثمها عظيم إذا كان الإنسان كاذبا، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل أقام أو حلف بعد العصر يمينا آثمة فيشمله هذا الوعيد. فالمقصود أنه لا بأس أن يجعل اللعان في مكان معظم في زمان معظم تعظيما لأمرها وما يتعلق بها، وإن فعل في غير ذلك لا بأس. يعني لا يلزم أن يكون في المسجد، حتى لو لعن في خارج المسجد في ساحة أمام المسجد أو نحو ذلك فالأمر فيها واسع، أو في داخل المحكمة مثلا لا بأس. قال في جماعة من الناس، يعني يكون اللعان عند وجود جماعة من الناس يحضرون هذا اللعان، لأنه جاء في حديث سهل بن سعد الصحيحين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بين الرجل وامرأته قال سهل فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، وفي رواية فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا على أنه يحضر جماعة من الناس وقوع هذا التلاعن. قال في جماعة من الناس أشهد بالله، طبعا الذي يبدأ باللعان هو الرجل، لأن الرجل هو الذي اتهم المرأة ورماها بالزنا، فهو الذي يبدأ باللعان. قال فيقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. نعم، فيبدأ فيقول أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا. يقول ذلك 4 مرات. قال وأن هذا الولد من الزنا وليس مني، إذا أراد أن ينفي كذلك الولد إذا كانت قد حملت من هذا الزنا أو يخشى أن تأتي بولد من هذا الزنا فله أن ينفيه كذلك مع اللعان، ويقول أن هذا الولد من الزنا وليس مني، أو إن حملت من هذا الزنا فليس مني وليس بولدي فينتفي منه حتى لا يلحق يعني ولد ليس منه يلحقه بنسبه فيدخله على من لا يحل له الدخول عليه فينتفي منه باللعان. قال 4 مرات، يعني يكرر هذه الشهادة 4 مرات، أشهد بالله إن أني صادق فيما رميت به زوجتي فلانة، المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. وقبل الخامسة قال ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم، يعني إذا أراد أن يشهد الشهادة الخامسة فالحاكم والقاضي يذكره بالله ويعظه، كما جاء في روايات الأحاديث أنه وضع يده على فيه وقاله إنها الموجبة، يعني يبين له عظم أمر اليمين فيذكره ويعظه إن كان صادق، أن يعني إن كان كاذب أن لا يكمل هذه الشهادات وتحق عليه لعنة الله إن كان كاذبا، فيعظه. فإن كان صادقا فيما يقول، هو الغالب، الغالب أن الرجل ما يرمي امرأته بالزنا إلا هو صادق، ولهذا بدأ كما سمعنا به في شهادات اللعان. قال ثم فيقول في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، كما قال الله جل وعلا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو يلعن يحلف أو يشهد بلعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما يقول ويتهم به امرأته من الزنا. طيب ماذا يترتب على هذا اللعان؟ قال ويتعلق بلعانه خمسة أحكام. قال سقوط الحد عنه، يترتب على هذا اللعان سقوط الحد عنه، لأنه قاذف، والقاذف إن لم يأتي ببينة أقيم عليه حد القذف، فإذا لاعن سقط عنه حد القذف، برى ظهره من حد القذف، هذا أولا. نعم، سقوط الحد عنه، هذا إذا كانت محصنة من رماها، وإن كانت غير محصنة فيسقط عنه حد التعزير، يسقط عنه حد التعزير. قال ووجوب الحد عليها، إذا لعن أيوه، إن كانت غير محصنة، يعني امرأة هي ولو زال زوجها لكن غير عفيفة، يعني معروفة بالفسق أو كذا أو شيء من هذا، فهذه إذا رميت ما يقام على القاذف حد القذف لكن يعزر. ها؟ لا لا، ليست بكر، هي زوجته لكنها غير عفيفة. المحصنة هي المسلمة الحرة العفيفة، والذين يرمون المحصنات من المؤمنات أي من كانت مسلمة حرة عفيفة، فإن كانت مسلمة حرة غير عفيفة، امرأة معروفة بالفسق مثلا والفجور فرميت بالزنا، هذا ما يقام على الرامي حد القذف، وإنما يعزر فقط لأن غير محصنة. قال وجوب الحد عليها، إذا لاعن، إذن هو الآن اتهمها بالزنا ولاعن على ذلك، فيقام علي حد الزنا إلا أن تلاعن كما سيأتي، هذا إذا لم تلاعن فيقام عليها الحد. قال وزوال الفراش، يعني تنتهي العلاقة الزوجية التي بينه وبين زوجته بالملاعنة. قال ونفي الولد كذلك، ينتفي الولد ولا ينسب إليه إذا نفاه باللعان، إذا نفاه باللعان. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن بين الرجل وامرأته، قال الراوي فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، فرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. قال والتحريم على الأبد، يعني ينفصل الرجل عن امرأته انفصالا أبديا، فلا تحل له أبدا، لا تحل له أبدا. ويدعى ذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بتحريم الرجل على امرأته تحريما أبديا، في حديث ابن عمر في الصحيحين قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث في رواية أخرى قال إنه لا سبيل لك عليها, إنه لا سبيل لك عليها. وجاء في الحديث أيضا المتلاعنان لا يجتمعان أبدا, المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. وأيضا مما يسقط ويترتب على لعان الرجل كذلك سقوط حد القذف, حد قذف الزاني بها, يعني لو قال إن فلان إن امرأتي زنى بها فلان فإذا لاعن فلا يقام عليه الحد قذفه بمن قذفها به, والآن اتهم فلان أنه زنى بامرأته طيب ما عنده بينة لكن لاعن, فاللعان يسقط عنه الحد القذف مطلقا سواء قذفه لامرأته أو قذفه لمن اتهمه بها أو قذفه لمن اتهمه بها. كذلك أيضا مما يترتب عليه أن الفرقة التي بينهما تكون فرقة بائنة, أنها بينونة كبرى ولا تحل له أبدا كما سمعنا, فيكون حكمها حكم البائن ولا يجب عليه لها نفقة ولا سكنة حتى لو كانت حاملا, إذا كانت حامل وانتفى من هذا الولد وهذا الحمل فكذلك ليس لها نفقة, ليس لها نفقة. وهل يستحق مهر؟ الجواب لا. جاء في الحديث أن الرجل قال يا رسول الله مهري, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها, فلا يستحق شيء من المهر. قال ويسقط الحد عنها بأن تلتعن. الآن لما لعن الرجل استحقت حد الزنا, فكيف تسقط هذا الحد عنها بالملاعنة أن تلاعن؟ ولهذا قال الله ويدرأ عنها العذاب, العذاب يعني حد الزنا وهو الرجم حتى الموت, يرتفع عنها بالملاعنة. فإذا لم تلاعن قال بعض أهل العلم إن نكلت عن اللعان حكم عليها به, بمعنى أن الرجل صادق وأن قد زنت, وقال بعض العلم بل تحبس حتى تلاعن أو تعترف, تحبس حتى تلاعن أو تعترف. والأظهر أنها إن لم تلاعن أقيم عليها الحد, لأن الله قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد. إذا مفهوم الآية أنها إن لم تشهد فإن العذاب سيقع عليها, أن العذاب سيقع عليها. قال بأن تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات, وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم, لما تأتي عند الخامسة يقال لها انتبهي هذه الموجبة, يجب عليك غضب الله, عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في الملاعنة وعظها وذكرها, حتى أنها تلكأت في بعض الروايات تلكأت وترددت ثم قالت لا أفضح قومي سائر الدهر فلعنت. قال بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين, تقول في الخامسة وعلي غضب الله إن كان من الصادقين, فإن قالت ذلك خلاص فرق بينهما تفريقا أبديا, لا يملك الرجل سبيل للوصول إلى هذه المرأة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم إن أحدكما لكاذب, لا شك أن أحد الزوجين كاذب إما الرجل إما المرأة, ومع ذلك فأمرهما إلى الله. حتى لو جاء وتبين بعد ذلك من جهة الولد إذا حملت من هذا الزنا وأتت به شبيها بمن اتهمت به فإن الملاعنة هذه تمنع من إقامة حد الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتهم هلال بن أمية امرأته بشريك من سحماء، فقال إن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لهلال، وإن جاءت به على صفة كذا وكذا فهو لشريك ابن سحماء. فلما ولدت جاءت به على صفة شريك ابن سحماء الذي تهمت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. يعني هذه أيمان اللعان التي حصلت لولا أنها قد وقعت، وإلى هذه بينة واضحة أنها قد زنت، لكن هذه الأيمان والملاعنة ترفع عنها حد الزنا، ترفع عنها حد الزنا وإن كانت كاذبة في حقيقة الأمر. وانظر هنا جعل الله عز وجل في الخامسة في حق المرأة غضب الله، وجعل في حق الرجل في الخامسة اللعن، قال في الخامسة يقول الرجل علي لعنة الله، والمرأة تقول في الخامسة وعلي غضب الله. قال أهل العلم وذلك لأن حد القذف أهون من حد الزنا، فالزنا أشد، فقوبل هذا الأشد بما هو أشد وهو الغضب، وقوبل ما هو أخف وهو حد القذف باللعن. والأمر الثاني أن الغالب أن الرجل يكون صادقا في رميه واتهامه للمرأة بالزنا، فجعل اللعن في جانبه، وأن المرأة تكون متهمة وواقعة في ذلك فجعل الغضب في جانبها. أو كذلك أيضا قد يقال يكون في ذلك أيضا تخويف لمن لاعن أنه إن كان كاذب فستحق عليه لعنة الله، والمرأة إن كانت كاذبة فستحق عليها غضب الله وهو أشد من اللعن. طيب هذا ما يترتب أو ما يتعلق بهذا الفصل وهو اللعان. وسمي اللعان لعانا كما قال أهل العلم لأن الرجل يقول علي لعنة الله، ويقول علي لعنة الله، ويستحق كل واحد لعنة الله إن كان كاذبا. نعم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.